التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، آملين أن نقضي سوية أوقاتا طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر برلمانية اليوم الاثنين أن إيران وجهت دعوات إلى الرئيس جلال طالباني والرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر برلماني قالت أنه قريب من رئاسة الجمهورية أن الرئيس جلال طالباني قبل الدعوة وسيتوجه إلى طهران يوم السبت المقبل. وأوضح عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن الدول الثلاث تعتزم عقد قمة ثلاثية بين العراق وإيران وسوريا لبحث الوضع الأمني وتداعياته على استقرار المنطقة بحسب تعبيره. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين أنه ليس مستعدا للسماح بأن يصبح العراق ساحة للخلافات بين سوريا والولايات المتحدة. وكان المالكي أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وصل إلى بغداد يوم أمس الأحد في زيارة تستمر يومين. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك أنه إذا كانت لدى سوريا أو أي دولة أخرى خلافات مع الولايات المتحدة فإن هذا من شأنها، ولكنه أضاف أن تسوية هذه الخلافات يجب ألا تكون على حساب العراق. وأكد المالكي أن العراق يريد تحسين العلاقات مع سوريا، ولكن هذا يتطلب رغبة قوية من البلدين الشقيقين بحسب تعبيره. ودعا المالكي دمشق إلى إبداء تفهم أكبر تجاه العراق. اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين في الحكومة بأن لهم ارتباطات بالميليشيات والإرهابيين وطالب باستقالتهم. وقال المالكي في لقاء مع القادة العسكريين أن كل الجهود الكبيرة التي تفرض عليهم هي نتيجة خلافات سياسية، واعتبر أن أسباب الأزمة التي يمر بها البلد أسباب سياسية وليست ناجمة عن إخفاقات أمنية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس الوزراء قوله: نحن لا يمكن أن نكون سياسيين خلال النهار ومع الميليشيات والإرهابيين والصداميين في الليل بحسب تعبيره. وأضاف المالكي أنه يدعو السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم، وإذا كانوا غير قادرين على ذلك فليتركوها للآخرين بحسب المالكي. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الاثنين أنه لم يقرر ما إذا كان سيرسل مزيدا من القوات إلى العراق أو سيبدأ في عادتها إلى بلدها. وكان بوش أجرى محادثات مع الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو في مدينة بوغور الأندونيسية التي وصلها وسط تظاهرات حاشدة احتجاجا على زيارته. وقال بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع يودويونو أنه لن يتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في العراق قبل الاطلاع على وجهات نظر متعددة.
إني لم أتخذ أي قرارات بشأن زيادة القوات أو خفضها، ولن أفعل ذلك إلا بعد الاستماع إلى مصادر متنوعة.
الرئيس الإندونيسي من جهته قال أن تحقيق المصالحة الوطنية في العراق بمشاركة أطراف أخرى فيها والتقدم في إعادة الإعمار ينبغي أن يحدد الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية. دعا مسؤولان أمريكيان سابقان اليوم الاثنين إلى نشر قوات من حلف شمال الأطلسي في كردستان العراق لدرء خطر اجتياح تركي للإقليم. جاءت هذه الدعوة في تقرير أعده سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق رونالد أسموس، ونشر التقرير قبل التئام القمة الأطلسية في ريغا عاصمة لاتفيا الأسبوع المقبل. وأشار التقرير إلى أن هناك أصواتا ترتفع الآن في تركيا داعية بصراحة إلى اجتياح شمال العراق للتعامل مع الغارات التي يشنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني. وأضاف التقرير أن أفضل طريقة لتقليل هذا الخطر هي نشر قوات أطلسية في شمال العراق. وقال ناطق باسم حلف الأطلسي أن المقترح لم يبحث ولم يدرس لا رسميا ولا بصورة غير رسمية. قالت مصادر قضائية اليوم الاثنين أن السلطات الألمانية تحقق مع أشخاص بالارتباط مع ما يشتبه بأنه مؤامرة لتهريب قنبلة على متن طائرة ركاب. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية ألمانية طلبت عدم ذكر هويتها أن الطائرة المستهدفة كان المفترض أن تكون في مطار فرانكفورت الذي يعتبر من أكثر مطارات العالم ازدحاما. وأكد أحد المصادر تقارير في وسائل الإعلام الألمانية بأن الطائرة المستهدفة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية. وقال مصدر أمني أن المشتبه بهم هم من الأردن والكويت والعراق، فيما ذكر الصحيفة دير تاغس شبيغل الألمانية أن غالبيتهم أردنيون ذو أصول فلسطينية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا من بغداد بشأن ردود أفعال حول الأمر القضائي الصادر للتحقيق مع الشيخ حارة الضاري. ونتابع محاور مؤتمر حول عملية اختطاف منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما نتعرف على الأوضاع الأمنية في ديالة. وفي ختام الساعة نستمع إلى مواويل شعر. نبدأ أعزائي من بغداد، حيث عقد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي مؤتمرا صحفيا مشتركا أشار فيه إلى بدء صفحات جديدة للعلاقات بين العراق وسوريا بعد زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خاصة أن المعلم يحمل تفويضا كاملا لمناقشة جميع الملفات. ويرى المراقبون السياسيون أن زيارة المسؤول السوري قد تساهم في حل جزء بسيط من الملف الأمني العراقي. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
وصف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنها خطوة تاريخية تقوم بها الحكومة السورية تجاه دعم العلاقة بين البلدين. وأكد عبد المهدي أن صفحة العلاقات الماضية التي أصابها الفتور ستطوى إلى الأبد، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى أن صفحة جديدة ستبدأ بعد هذه الزيارة، خاصة أن المعلم يحمل تفويضا كاملا لمناقشة جميع الملفات على حد تعبير عبد المهدي.
هذه زيارة فعلا تاريخية بكل معنى الكلمة. أنا استمعت إلى معالي الوزير يقول نقلب صفحة، وفعلا نقلب صفحة في تاريخ طويل. بحثنا اليوم كافة الشؤون بكل تفصيل بكل صراحة، ابتعدنا عن الدبلوماسية، لم نكن نتفاوض، لم نكن طرفين، كنا طرف واحد يحاول أن يحل مشكلة واحدة. مشكلة العراق هي جزء من مشكلة المنطقة، ومشكلة المنطقة هي جزء من مشكلة العراق، وتحتاج إلى حل مشترك بين كافة الأطراف. ومجيء معالي الوزير إلى العراق هو جزء من هذا العمل العربي المشترك، وأملنا كبير أن ندخل على الملفات العملية بسرعة مع الإخوة في سوريا، وهو يحمل تفويض كامل ويحمل ملفات عديدة جدية تبشر بكل خير.
هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول سوري رفيع المستوى إلى العراق بعد سقوط النظام، يراها المراقبون السياسيون أنها قد تساهم في حل جزء بسيط من الملف الأمن العراقي، لأن الاتهامات الأمريكية المستمرة لسوريا بأنها المسؤولة عن إذكاء العنف ودعم بعض الجماعات المسلحة في العراق جوبهت بالرفض القاطع من قبل المعلم، الذي أكد في معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر أن على الحكومة الأمريكية التي فشلت في حفظ الملف الأمن العراقي ألا تعلق أسباب فشلها على شماعة الدول الأخرى.
نحن رددنا على ذلك وقلنا عندما تفشل دولة مثل الولايات المتحدة في ضبط الأمن تحاول رمي فشلها على طرف ثالث. نحن ما يهمنا في هذا هو العراق والإخوة في العراق، ولذلك جئت لكي نتبادل الرأي ونتشاور ونقيم آليات للتعاون سورية عراقية في هذا المجال، انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر أن أمن واستقرار العراق هو حيوي لأمن واستقرار سوريا، وأن كل قطر الدم عراقي تراق هي عزيزة وغالية على كل سوري، وكل عمل يستهدف هذا الشعب ومؤسساته هو عمل إرهابي مدان.
وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، والذي كان
هناك مطلوبين للحكومة العراقية هم مقيمين في سوريا، هل سيتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية أو ما هو موقف الحكومة السورية من هؤلاء المطلوبين؟
نحن هنا بين أخوتنا، والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة هي التي تحكم مستقبل هذه العلاقة، وأنا جئت برسالة محبة من الرئيس بشار الأسد لبناء مع أخواني هذه العلاقات، وقد سعدت جدا هذا الصباح بأن ألتقي مع فخامة الرئيس جلال الطالباني، مع فخامة نائب رئيس الجمهوري، واستمعت باهتمام كبير لآرائهما التي تستهدف وتلتقي مع رأي الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية. لذلك الطريق أمامنا مفتوح لبناء علاقة تعيد العلاقة التاريخية القائمة بين سوريا والعراق. أنا شرحت للسيد نائب رئيس الجمهورية لماذا تأخرت الزيارة ولماذا جاءت في هذا الوقت الدقيق والهام إلى بغداد الشقيقة. لذلك أقول أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. نحن جئنا لكي ندعو كل الإخوان أن يأتوا إلى العراق.
وترى مصادر في الحكومة العراقية أن لزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم أهمية كبيرة لتحسين العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ نحو ربع قرن. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث يكاد العراقيون على اختلاف توجهاتهم أن يجمعوا على انتقاد توقيت إصدار أمر قضائي للتحقيق مع أمين عام هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العراق، وكذلك أن هذا الإجراء لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية بحسب رأي الكثيرين منهم. حسن راشد وأراء لشخصيات مختلفة تعكس تنوع ردود الأفعال حول هذه القضية.
ما تزال مسألة إصدار أمر قضائي للتحقيق مع الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين تشكل مادة للجدل في الشارع العراقي المنقسم والمحتدم أصلا، حيث تطرح الهيئة نفسها على أنها أكبر مرجعية للسنة في العراق، ويبدو أن هذا الأمر يحظى بقبول الكثير من السنة على الرغم من وجود العديد من الأحزاب والتجمعات الإسلامية المتنفذة في الشارع السني والمتقاطعة مع توجهات الهيئة السياسية. ويكاد العراقيون على اختلاف توجهاتهم أن يجمعوا على انتقاد توقيت إصدار الأمر القضائي بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها العراق الآن. ويقول الكاتب عبد الأمير المجر إن إجراء مثل هذا لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية بقدر ما يخدم الذين يسعون إلى زيادة الاحتقان الطائفي.
أنا أرى أن المذكرة يعني هي جاءت في ظروفها، ولكل مسؤول له رؤيته، لكن أفق رؤيتي كمواطن عراقي أجد أنها لا تخدم مشروع المصالح الوطنية ولا تخدم الواقع العراقي. بصراحة أقول تخدم من يريد أن يجد احتقان الطائفي، ليس هذا دفاعا عن أحد أو أن أكون ضد أحد، وإنما يجب علينا جميعا أن نتحلى بروح أكبر من كل الخلافات، لأننا جميعا في مركب واحد، ومركبنا الآن معرض لعواصف كبيرة وخطيرة ومهددون جميعا.
ويتفق مع هذا الرأي رجل الأعمال مهند صالح، الذي يرى أن إصدار الأمر القضائي هو إجراء سياسي وليس قضائيا.
مذكرة التوقيف أو التحقيق أو الاعتقال التي أرادوا منها النيل من دكتور حارث الضاري وهو يعتبر رمزا وطنيا ودينيا، باعتقادي أرادوا منها أن تضليل المواطن أو جر المواطن إلى صراع داخلي آخر، وهو كما أعتقد أنه سيكون الصراع سني سني وصراع شيعي شيعي، كل هذا بين السياسيين أنفسهم، يعني السياسيين فرضوا هاي المسائل على الناس.
ولكن حكومة تقول أن لا علاقة لها بمذكرة التحقيق وأن الأمر صادر من السلطة القضائية.
صحيح أنه المفروض أنه القضاء عندنا أنه بعيد عن الحكومة ولا علم الحكومة، بس ما أعتقد أنه يعني أنه هاي المسألة لأنه مسألة سياسية، يعني ربما أنه لو علي أو على غيري كمواطن اعتيادي ربما أنه تكون الحكومة ما لها علاقة.
لكن سعد حميد وهو طالب دراسات عليا في جامعة بغداد يقول أن على الضاري أن يحضر أمام القضاء العراقي ليرد التهمة الموجهة إليه، وعلى جميع القيادات الدينية والسياسية أن تحترم القانون.
بالنسبة لمذكرة التحقيق اللي صدرت عن القضاء العراقي بحق رئيس هيئة علماء المسلمين، فأنا أرى إن كانت صحيحة فعلى الشيخ الضاري أن يحضر أمام القضاء ويدافع عن نفسه ويقدم الأدلة لتدحض هذه المذكرة، لأننا نسعى إلى بناء دولة قانون ودولة نظام، فعلى الجميع وخصوصا الرموز الدينية والسياسية الخضوع لمبدأ القانون. ونفس القول هذا ينطبق على سيد مشعان الجبوري الذي عليه أن يحضر طالما آمن بالعملية الديمقراطية، فعليه يحضر أمام القضاء العراقي، لأن العملية الديمقراطية ودولة القانون هي التي أوصلت سيد مشعان إلى مجلس النواب.
ولكن هناك شخصيات أخرى بحقها مذكرات اعتقال لم تحرك حتى الآن،
لم تعلن عن طريق وسائل الإعلام حتى نستطيع أن ندلي برأينا، ربما ستعلن في الأيام القادمة.
ويشير رائد الركابي وهو موظف حكومي إلى مشاركة الضاري في مؤتمر المصالحة الذي عقد في القاهرة العام الماضي، داعيا الحكومة إلى تأجيل البت بشأن هذه الدعوة إلى وقت آخر.
هذا ليس مناسب الآن لأن تثير الفتنة بين العراقيين، يعني وتخلق مشاكل جديدة ليس بحاجة لنا الآن، لأن الرجل اشترك قبل سنة في المصالح الوطنية في القاهرة كان هو أحد أعضائها، وبالتالي مشاكل تضاف أخرى، فيجب على الحكومة تسحب أو في وقت آخر تحاسب هذا الرجل وفق دليل، يعني دليل قوي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نحييكم سيدتي وسادتي، وننتقل إلى دهوك حيث قام مركز زيوا للأطفال العاملين بالاحتفال بيوم الطفولة العالمي كعادة المركز في كل عام، من ناحية إقامة معرض لرسوم الأطفال وتوزيع الهدايا على المشاركين منهم في فعاليات هذا اليوم. عبد الخالق سلطان حضر الاحتفالية وعد تقريرا عنها.
بمشاركة أكثر من 200 طفل من مراكز التأهيل المختلفة في محافظة دهوك، قام مركز زيوا للأطفال العاملين بإحياء ذكرى توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي تمت في 20 من تشرين الثاني عام 1989 من قبل هيئة الأمم المتحدة. حول هذا الحفل تحدث إلينا آشتي سالم مدير مركز زيوا قائلا:
اليوم هو 20/11/2006 يوم إعلان اتفاقية حقوق الطفل. في كل سنة مثل هذا اليوم نحن نحتفل بهذا اليوم لكون مركز زيوا للأطفال العاملين قائم على أسس بنود اتفاقية حقوق الطفل. في هذا اليوم وفي هذه السنة قد جمعنا أكثر من 200 طفل من البنين من الذكور والإناث، وقمنا بعمل معارض رسم لهؤلاء الأطفال، وكذلك إحياء حفلة منوعة لمدة ساعة ونصف تقريبا، حيث يتم تقديم بعض الهدايا إليهم المشاركين في هذه الفعاليات. فهذا البرنامج هو ثابت حسب برامج اليومية لهذا المركز في كل سنة، وكذلك في 1/6 أيضا يوم الطفل العالمي، وكذلك في الأعياد الأخرى مثل أعياد نوروز وعيد الأضحى وعيد الفطر، كذلك عيد رأس السنة. في هذه المناسبات كلها نقوم بعمل هذه المعارض والاحتفالات، وبالإضافة إلى المخيمات الصيفية خلال الصيف أيضا هناك احتفالات للأطفال المشاركين فيها.
وعن مدى أهمية إحياء مثل هذه المناسبات وتأثيرها على الأطفال تحدث إلينا الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن قائلا:
من خلال هذه الأعمال الجماعية يستطيع الطفل أن يتكيف مع أصدقائه وأقرانه ويخلق صداقات جديدة وكذلك يستطيع إبداع ما لديه من أفكار ويظهر إلى واقعه الاجتماعي، وكذلك يستطيع أن يعبر عن مشاكله وهمومه النفسية والاجتماعية من خلال هذه الصور، وكذلك يعبر عن الإحساسات أو المشاعر التي يشعر بها الطفل.
ديار أحمد مديرة دار رعاية البنات في دهوك تحدثت عن مشاركتهم بهذا الحفل قائلة:
بمناسبة يوم أو ذكرى توقيع على اتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف اليوم 20/11 لعقد في سنة 1989 في الأمم المتحدة، والذي يعطي كل أطفال العالم الحق في أن يمارسوا كل ما يرغبون به من نواحي الحياة من ناحية الدراسة واللعب، وأعطاء الطفل الحرية في التعبير واختيار كل شيء يرغب به وبدون ضغط أو أي إرغام من الأهل. وطبعا نحن باسم دار رعاية البنات نشارك في هذه المناسبة في هذه الذكرى في مركز زيوة، وشاركت فيها 25 طالبة من دارنا ببعض الرسوم التي تعبر عن كل ما بداخل كل طفل. كذلك شاركت بعض الطالبات في بعض الفعاليات والأناشيد الوطنية والتعبير عن كل ما يدور في أذهانهم.
كان هذا تقريرا حول الاحتفال الذي نظم في مركز زيوة للأطفال العاملين إحياء لذكرى توقيع معاهدة حقوق الطفل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
صحيفة المدى تناولت في مقدمة أخبارها اجتماع مجلس الرئاسة لتخبرنا بأن المجلس يتدارس سبل الخروج من الاحتقانات السياسية، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة في عنوان آخر قوله: المحادثات مع سوريا ستتناول الأمور التي يشوبها التوتر. وأفادت المدى في مكان آخر من الصفحة الأولى بأن عملية تخريبية تخرج خطوط جنوب وشرق بغداد عن العمل، وتصليحها يستغرق 48 ساعة، وأيضا إنشاء 5 مجمعات لتصفية مياه الشرب في الرصافة. العناوين التي تخص الشأن الأمني نطالعها في صحيفة المشرق: انفجار 3 سيارات داخل موقف للحافلات، وانتحاري يستهدف عمال بناء في الحلة. في عملية أطلق عليها اسم توكلنا على الله، مقتل 8 من القاعدة في كركوك، بينهم قيادي بارز. هذا والجيش الإسلامي يهدد بمواصلة ضرب الحكومة. أما جريدة الصباح الجديد فقد أشارت إلى إعلان هيئة النزاهة صدور أحكام بالسجن على مسؤولين في وزارة النقل، وعنوان آخر لها يقول: منشورات في هيد تحذر الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس. وإلى الشمال من العراق، تشييد 4 محطات لتوليد الكهرباء في كردستان. جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي من جهتها نقلت عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية قوله: لا أزمة نفط في الشتاء، وتعهد بتأمين الكميات اللازمة للعوائل، والمواطنون يحذرون من الطفيليين. هذا وبشرت الصحيفة الموظفين في عنوانها الرئيس: أكبر زيادة في رواتب الموظفين ابتداء من كانون الثاني المقبل، تصل إلى 60% وتنعكس بالفائدة على المتقاعدين. وفي الصباح أيضا يكتب محمد عبد الجبار الشبوط بأن العراق يمر بما يشبه الحرب الأهلية، ويقترح حالة يمكن عندها أن تتوقف هذه الحرب، وهي التدخل الخارجي. فيقول الشبوط: يشترط في من يقوم بهذا الدور أن يكون مسموع الكلمة لدى الأطراف المعنية، وأن لا يكون جزءا من المشكلة وإنما جزءا من الحل، فلم تعد الولايات المتحدة قادرة على ذلك، يضيف الكاتب، على الأقل لأن بعض الأطراف تراها جزءا من المشكلة، لكن يمكن لأطراف عربية وصديقة أن تلعب مثل هذا الدور، ومن هذه الأطراف سوريا والسعودية والكويت وإيران، لأنها مسموعة الكلمة لدى أطراف عراقية عديدة. لكن حتى يتحقق ذلك يجب أن لا يكون أي طرف من هذه الأطراف جزءا من المشكلة، والكلام دائما لمحمد عبد الجبار الشبوط. من جهة أخرى وفي جريدة الاتحاد، يعتبر عبد الهادي مهدي أن السعي للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق أصبح اليوم أكثر وضوحا من السابق من خلال التصريحات التي تأتي من هنا وهناك ومن بعض دول الجوار وبحضور مسؤولين عراقيين، وهذا التدخل لم يكن ليحصل لو تمكن العراقيون من وضع بلدهم ضمن إطار واحد وجميل يصعب على الآخرين اختراقه. وهناك سبب آخر، وهو اتخاذ البعض من السياسيين الساحة العربية لإطلاق تصريحات غير مسؤولة في أغلبها. هذا ويشير الكاتب إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لنبذ الخلافات وترك ترسبات الماضي، وكما نشر في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.